بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقتين سابقتين بينا فيهما العلاقة الوثقى بين الإيمان وبين الأخلاق، وقلنا ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتذكر تلك العلاقة، فلا إيمان إلا بخلق كريم، ولا خلق إلا مع الإيمان. لذلك قلنا ونواصل القول أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر عباده بأمر أو ينهاهم عن أمر، إنما يصدر ذلك أولا بنداء القلوب: يا أيها الذين آمنوا، ثم يأتي بعد ذلك ما يكلفهم به. ونحن في هذا اللقاء نعيش مع الإيمان ومع الخلق الكريم، وتتفتح القلوب والعقول والنفوس إلى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هناك علاقة وثقى بين الإيمان وبين الصدق، والعلماء حينما عرفوا الإيمان قالوا هو تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فكلمة تصديق مصدر للفعل صدق، إذن الإيمان تصديق، فلا بد أن ينبثق عن هذا الإيمان صدق الأقوال وصدق الأفعال وصدق النيات وصدق العزائم. لابد أن يكون هذا معلوما، لأن بعض الناس قد يظن أن الصدق فقط هو مطابقة الكلام للواقع، لكن الصدق في مفهوم الإسلام هو صدق شامل يتضمن الأقوال والأفعال والنيات والعزائم. لذلك كانت منزلته منزلة سامية، وهو في قمة الفضائل ومكارم الأخلاق التي دعا لها الإسلام من خلال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين المسلم بين المؤمن وغيره أن هذا صدق وصدق الله في إيمانه، والإيمان أيضا نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، فإذا استقر ذلك النور في القلب لابد أن يرى أثره على الجوارح، فلا قيمة لإيمان بغير عمل صالح وخلق كريم. ولنتدبر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نعيش مع هذا الهدي النبوي الكريم، حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي نورا. صلى الله عليه وسلم نور، نور الإيمان، نراه يشع على الجوارح كلها، فإذا صدق ذلك الإيمان صدقت الجوارح كلها هذا الإيمان، فأصبح الظاهر كالباطن والباطن كالظاهر تماما بتمام. ولعلك حينما تدبرت ترى ذلك المسلم المؤمن وهو يرى بنور الله ويسمع بتوفيق الله ويتكلم بهدي الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله، كيف يكون ذلك الإنسان؟ إنه فعلا صدق وصدق إيمانه. ولذلك نرى أن المؤمن هو من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وما الإيمان إلا انتقال، وما الإسلام وما التوحيد إلا انتقال من شرك إلى توحيد، من ضلال إلى هدى، من كذب ونفاق وانحراف وفجور إلى نور وصدق وخير وهدى. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وما أحوجنا في هذه الأيام ونحن نمر في منعطف خطير، أسأل الله أن يسدد خطى المؤمنين الصادقين وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن نرى راية القرآن وراية الإسلام خفاقة عالية، ونرى الصدق مع الله مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقول إلا صدقا ولا نشهد إلا حقا، لأن كما قلنا من صفات المؤمنين أن يكونوا صادقين مع الله. أما إذا تحول الإنسان من صدق إلى كذب ومن حق إلى باطل ولم يتق الله في شهادته وأداء الحق، حينئذ خرج من الإيمان إلى النفاق أو إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. أيكون، وفي رواية: هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فلما قيل: هل يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. إذن لا يجتمع الإيمان مع الكذب، ولكن الإيمان يجتمع مع الصدق، مع شهادة الحق والعدل. وهذا ربنا ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. شهداء لله، أنت تشهد شهادة الحق وتقول قولة الصدق، لا من أجل دنيا ولا من أجل هوى ولا من أجل غرض، إنما أنت تقول الحق وتشهد شهادة الصدق ابتغاء وجه الله، لنصرة هذا الدين، لتمكين شرع الله من أن يحكم كنانة الله في أرضه، لتعود لهذه الأمة خيريتها وعزتها وكرامتها ونهضتها كما أراد الله لها. إذن شهادة الحق وقول الصدق هي نصر لله، ومن نصر الله نصره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لهذا نرى آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمعها صباح مساء، لكن مطلوب من المسلمين المؤمنين الصادقين أن يستجيبوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف يكون مسلم مع كذابين مضللين مع فجرة مع ظالمين؟ هل يتفق ذلك مع الإيمان ومع الصدق ومع اليقين ومع تقوى الله سبحانه وتعالى؟ هل عدنا إلى الكتاب الكريم واستمعنا إلى حديث الله سبحانه وتعالى، ومن صفة الله صفة الصدق، يقول عز من قائل: قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا؟ صفة الصدق. ثم صفة الصدق من أخص خصائص المصطفين من عباد الله رسلا. فالصدق من صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يبلغون عن الله الحق، والله هو الحق. وخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا التداول لكي يميز المؤمن من غيره، لكي يميز الصادق من الكاذب، لكي يرتفع ويسمو من يشهد بالعدل والقسط ولا يشهد زورا ولا بهتانا ولا مجاملة لعادات أو تقاليد أو من أجل دنيا يصيبها. فما أحقر دنيا الناس إذا مالوا بها إلى زينتها، إلى أهوائها وشهواتها وملذاتها. هذا أمر يجب أن يتنزه عنه المسلم المؤمن الحق الذي صدق الله في أمره له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه. وحق علينا نحن المسلمين المؤمنين الصادقين الذين أمرنا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول سديد، نعم. والقول المسدد هو الذي يسير على منهج الله، يسير على هدي من الكتاب والسنة. هكذا ثم انظر العاقبة يصلح لكم أعمالكم. يا سبحان الله العظيم، القائل هو الله سبحانه وتعالى، والله هو الحق، ورسالته الصدق. حينما يقول لنا ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ما هي النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم. إذن إذا أردنا أن يصلح الله أعمالنا وأن نتقدم إلى الأمام خطوات وأن نحقق النهضة لهذا البلد وفق ما شرع الله لا ما تعارف عليه الناس، فأهواء الناس قد تجرهم إلى الباطل، وقد رأينا كيف جرت الأهواء كثيرا من الناس، وكيف كان مآل الظالمين والمفسدين والكذابين والمنافقين الذين قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم ماذا وما هم بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يسلكوا طريق الحق والصدق أبدا، يخادعون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يخادعون الله والله مطلع عليهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما هو الداء العضال؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هكذا يكون المنافقون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. انظر إلى رد الله عليهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من هم؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى وفرطوا فيه وأخذوا الضلال. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا، من هذا المنبر، من قناة الرحمة، وقد أرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نريد أن يستمع الناس جميعا وهم مسؤولون أمام الله عز وجل، هل صدقوا الله في إيمانهم؟ هل صدقوا الله في شهادتهم للحق وأدوا تلك الشهادة؟ ألم يقل لنا ربنا يخاطب المؤمنين وأقيموا الشهادة لله؟ ألم يستمع كثير من الناس إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم ماذا؟ وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وسوف يخزي الله كل من شهد زورا دنيا وأخرى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إذا كان الصدق من الإيمان فإن الكذب من النفاق. ونحن نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه، وفي رواية أربع: كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق كانت فيه، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. أول شيء ما هو؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ونحن أمرنا أن نؤدي الأمانة لله وأن نشهد شهادة العدل وأن نقيم الحق، وهذا هو المعني بكلمة الصدق. كما ذكرنا في أول الحلقة، ليس الصدق في الكلام فقط، إنما الصدق في الكلام والأفعال والنيات والعزائم. لذلك نرى مدح الله للنبيين والمرسلين بأية صفة؟ لنستمع إلى قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. لنتدبر قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. لنستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ونلحظ كلمة صديق، وهي صيغة مبالغة. في ماذا؟ في الصدق، في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، في أمر الناس بهذا الصدق. ويوسف عليه السلام لقب بيوسف الصديق، خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بما اتصف بين قوله قومه قبل أن ينبأ بالصادق الأمين. ونحن نرى سيدة نساء العالمين سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، حينما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد يقول: زملوني زملوني، ويقول: لقد خشيت على نفسي. ماذا قالت سيدة نساء العالمين السيدة خديجة؟ قالت له: كلا والله، يا سبحان الله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنها تعرف مكارم الأخلاق فيه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، شاهدنا وتصدق الحديث. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسالة الإسلام هي رسالة الصدق. يقول عز من قائل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويصف أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صبروا وصابروا ورابطوا حتى مكن لدين الله وقامت الدولة الإسلامية على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت دولة عزيزة منيعة كريمة، وفتحت قلوب الناس مشرقا ومغربا، ليس بقانون روماني ولا فارسي ولا فلسفة يونانية، إنما قامت على منهج الكتاب والسنة، على تطبيق شرع الله. والله عليم بما يصلح خلقه. قامت السماوات والأرض بالحق، والله هو الحق، وهو عليم بما يصلح عباده ويحقق لهم الخير كله. فلماذا نسمع كلاما نشازا هنا وهناك؟ الإسلام هو الحق، الإيمان هو الحق، القرآن حق، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. يقول عز من قائل في حق أولئك الذين مكن الله لهم في الأرض من المؤمنين رجال. من هم؟ من هم؟ إنهم في الإسلام الذين صدقوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقوا الله في إيمانهم، وصدقت كل جوارحهم مع هذا الإيمان، فكان الخلق الكريم والسلوك الحميد وكان قول الحق حسبة لله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وليعلم الجميع أن الحياة مهما طارت إلى زوال عش ما شئت فإنك ميت. تعيش كم؟ 60 70 80 عيش 100 أزد من 100. ثم إلى أين ستذهب؟ ستعود ثانية إلى التراب التي كانت منه نشأتك. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمعت يا شيخ والله وكان في حاجة في قناة الخليجية الآن يعني ست فقيرة جدا لا تجد لقوت يومها ونحن انشغلنا بالسياسة وانشغلنا بالانتخابات.
نعم.
أقول أن العقيدة قبل الشريعة ويعني وأنت تتكلم عن الأخلاق وتتكلم عن الصدق يعني من يدعوا أنهم سيطبقون الشريعة فهؤلاء سيطبقون شريعة حسن البنا والأصول العشرين وهذه ليست الشريعة التي نبتغيها. نحن نبتغي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة.
نعم.
ونحن يعني أنا سعدت جدا عندما وجدت أحدا يتكلم في الأخلاق ويتكلم في 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 أخلاق المسلمين وترك السياسة وترك
مرسي. لا يا أخي جزاك الله خير الجزاء يا أخي. أنت صدق أسأل الله أن تكون وقد صدق إيمانك أن يصدق إيمان الجميع. نحن هنا ندعو ونحن كما قلنا في موقف ليس في حاجة إلى كثير كلام. ولو أننا تدبرنا ما نقوله الآن أن الصدق ليس الكلام وليس أن ندغدغ هنا وهناك. الصدق مفهوم في الإسلام كما قلت صدق الأقوال صدق الأفعال صدق النيات صدق العزائم. وليس لنا إلا منهج واحد وكتاب واحد وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرر هنا أننا نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الآية الكريمة ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. حينما يعطينا الله منهجا ويأمرنا أن نسير عليه لكي يتحقق لنا كل خير لكي يتحقق الأمن والأمان والاطمئنان ورغد العيش والسعادة دنيا وأخرى لماذا نشكك في هذا المنهج؟ إذا كان بعض الناس لا يحسن أن يتحدث فالصمت أولى من الكلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كلام موجه إلى الجميع وأول من سيحاسب من يتصدى للعلم والموعظة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكرنا في حلقة سابقة فليقل خيرا أو ليصمت. وذكرنا من قبل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه قبل أن يستقيم حتى يستقيم لسانه. نريد إذن أن نطبق الصدق. وقلنا لا ينفع الناس يوم القيامة إلا صدق الإيمان إلا الخلق الفاضل في ضوء هذا الإيمان. يقول ربنا هو من القرآن الذي نتلوه صباح مساء هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذن هنا لابد أن نأخذ الصدق بهذا المفهوم. يقول تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. والله سبحانه وتعالى حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. لذلك نطلب من كل المشاهدين والمستمعين: اصدقوا في إيمانكم، اصدقوا مع الله على منهج الكتاب والسنة. ثم هناك أمر لا بد أن يكون معروفا نقرره هنا، أنه يجب أن يحكم على المسلمين بالإسلام، ولا يحكم على الإسلام بالمسلمين. ما معنى ذلك؟ الأمر واضح بيّن. الإسلام دين الله، دين الحق، دين الصدق، دين العدل، دين الحرية، دين المساواة، دين الشورى، دين النهوض والتقدم، دين السمو والرقي. هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده، ارتضاه لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص كمل الدين في كل شيء، في كل شؤون الحياة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، علمية. القائل هو الله، نقول سمعنا وأطعنا لا نشكك. ثم نقول: إذا انحرف واحد ينتسب إلى الإسلام، ما ذنب الإسلام إذن؟ هل تنحرف مثله؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هل الدين مجرد نطق بالشهادتين؟ هل الإسلام بشهادة ميلاد بنخرجها كل شوية وتضيع وتيجي؟ أبدا. إسلام قول وعمل، تصديق وقول وعمل. ولذلك لابد أن ننفذ هذا، ولا يأتي واحد يقول فلان كذاب، فلان انحرف. معنى هذا، هل ذلك يقدح في الإسلام؟ أبدا. من انحرف على نفسه، من انحرف على نفسه. أما الدين وأما الإسلام فهو هو، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والصدق من الصالحات، وأداء الشهادة لله والبعد عن شهادة الزور وعن النفاق، هذا من معالم هذا الدين وهذا الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم، وانظر كده، منكم، من المؤمنين، من الصادقين، من المتقين، من المخلصين، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو المخرج الآن؟ كل يشكو، كل قلق، كل يقول أنا خائف. لما تخاف؟ لما تخاف؟ هل اعتصمت بالله وبحبل الله؟ سؤال يوجه إلى كل المسلمين. في هذه الآونة مطلوب منا أن نعتصم بالله وأن نعتصم بحبل الله. ومعنى الاعتصام بالله أن تكون الاستعانة بالله والتوكل على الله والدعاء لله وإخلاص العبادة لله. هذا معنى اعتصام بالله. فلا تستعن بغير الله قط، لا تعتمد على غير الله أبدا، لا تظنن أن فلانا سينفع أو يضر، لا تظنن أن فلانا بنفسه يحقق أمنا أو أمانا. كم سمعنا أكاذيب وأضاليل انحرفت بالأمة فأدت إلى ما نحن فيه الآن. حذرنا مرارا وتكرارا، وحذر العلماء من الظلم ومن الظالمين، وسمعنا قوله تعالى مرارا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نحن لا نقول كلاما من عندنا ولا من إنشائنا، نحن أمرنا أن نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن لابد أن يكون النور أمامنا. الأمة خرجت من ظلمات إلى نور منذ بعث صلى الله عليه وسلم، فكانت الحياة وكان العز وكان المجد. ولذلك نرى دائما الموازنة: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من ماذا؟ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا العزيز.
بارك الله فيك.
فضلتك، سيدنا إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين.
نعم.
وذريته طبعا هو كان دعا ربنا سبحانه وتعالى انه اسكنهم يعني في البلد الحرام وجعل افئده من الناس، ودعا ادعيه كثيره.
نعم.
وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من نسل سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم.
تماما.
فلماذا عندما بعث وكانوا يعبدون الاصنام ايام سيدنا ابراهيم، وكان سيدنا ابراهيم بيهجرهم الى اخر الايات يعني الكريمه وما ذكر في القران.
نعم نعم.
طب ليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عندما بعث كانوا اهل مكه يعبدون الاصنام؟ الم يستجاب دعاء سيدنا ابراهيم بحيث انه قال لربنا يعني اهديهم مثل رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم.
نعم.
لماذا كانوا على عباده الاصنام؟ الم يعني مثلا في هذه الاثناء هل اللي تبعوا سيدنا ابراهيم كانوا ماتوا ولا هم كانوا على الكفر؟ طب ليه يعني عندما بعث كده؟ وسؤال ثاني لحضرتك، في بعد هذه الايات مباشره يعني: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
عما يعمل الظالمون.
طب هذه الايات نزلت ايام سيدنا ابراهيم ولا نزلت على سيدنا محمد؟ طب ما هي علاقتها انها جت مباشره وراء دعيه سيدنا ابراهيم في سوره في سوره ابراهيم؟
طيب.
وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اولا الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على التوحيد الخالص، ثم اجتالتهم الشياطين فتره بعد فتره حتى بعد إغراق الكافرين مع نوح عليه السلام. وقد كنا قبل الحلقات الثلاث الأخيرة هذه كنا نتحدث عن الأخلاق في دعوات الرسل، لكننا آثرنا أن نجعل ثلاث حلقات تتوافق مع مقتضى الحال الذي فيه الآن. حينما قال الله لسيدنا نوح: قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، هؤلاء المؤمنون، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فالناس فترة بعد فترة، وتلك سنة الله في الخلق. فقبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم دخلت عبادة الأصنام عن طريق بعض الناس ابن لحي الخزاعي، فعبدوا هذه الأصنام، فبعث صلى الله عليه وسلم وهو الخاتم ولا نبي بعده، لكي يحقق التوحيد الخالص ولكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلا عبادة إلا لله سبحانه وتعالى رب العالمين. وبذلك ينتهي عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت وكل هذا. لا يقدح في ذلك أنه جاءت من ذريات إبراهيم بعد ذلك من انحرف عن الطريق. لذلك جاء القرآن الكريم شاملا جامعا لكل دعوات الرسل، فلا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد القرآن، ولا هدي إلا ذلك الهدي، كما يقولون طلع الصباح فأطفئ القنديل. لذلك جاء الإسلام مصدقا لكل رسالات الله سبحانه وتعالى، وأمرنا نحن أن نؤمن برسل الله جميعا وكتبه. لكن الذي نريده هنا أن الله سبحانه وتعالى حينما يقص علينا ما حدث من قبل إنما يذكرنا بهؤلاء لكي نتجنب ما وقعوا فيه. وسنة الله في الخليقة كلها أن العدل أساس الملك. يحضرني هنا في مقام الصدق والصديقين أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى خلافة الأمة بعد من؟ بعد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وليس بمعصوم، ومع ذلك وليستسمع الدنيا حتى لا يقولن قائل هل هناك من يصلح لإقامة الدولة الإسلامية؟ نعم نعم، هذا سيدنا أبو بكر وجاء بعده خلفاء الراشدون. في أول خطبة ماذا قال؟ فليستمعوا وليعوا وليعوا. وقف سيدنا أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن بويع وتلقى البيعة العامة، فماذا قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: ولأمر ما جاء تلقيبه بالصديق. لماذا؟ لأنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر فما تردد، لذلك سمي الصديق. ماذا قال الصديق ونحن في مقام الصدق؟ أيها الناس إني وليت عليكم. هل نأخذ ذلك المنهج؟ هل نحفظ ذلك الدستور جميعا؟ إني هذا أبو بكر الصديق خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني وليت عليكم ولست بخيركم، ما هو المطلوب؟ فإن أحسنت فأعينوني. لم يقلهم إذا شردت عن المنهج، إذا تركنا منهج الإسلام هنعملون، لما من قال هذا؟ هذا ضلال مبين. إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. في موضوعنا هذا ماذا قال رضي الله عنه؟ الصدق أمانة. نضع ألف خط وخط، وقد تحتاج حلقات كثيرة إذا قلنا ما معنى الصدق أمانة، والكذب خيانة. والكذب خيانة. القوي فيكم ضعيف عندي حتى أرد عليه حتى أخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه الحق. ثم قال أطيعوني. ما أعظم هذا، ما أعظم هذا. لم يقل لهم أطيعوني إذا أخذت قوانين الفرس والروم وعادات وتقاليد الناس قد يخطئون ويصيبون، لا، منهج. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ثم يأمر بأول أمر، لأن معنى الحكم في الإسلام هي نيابة عن صاحب الشرع الشريف، أدي الولاية في الإسلام، خلافة في الإسلام، قد تكون إمارة، قد تكون ولاية، قد يكون رئيس، قد يكون يسمى حاكم، إنما هي نيابة عن صاحب الشرع الشريف في حفظ الدين أولا في حفظ الدين وسياسة الدنيا به، على ما يعود الضمير، وسياسة الدنيا بهذا الدين. ولا يمكن لصلاح ولا إصلاح ولا تقدم إلا بهذا الدين. ولنستمع إلى قول رسول الله صلى الله وسلم، وهو يدعو المسلمين إلى الصدق ويحذر من عاقبة الكذب. فلنفتح القلوب والعقول، كفانا كفانا هما وغما وقلقا، كفانا كثرة كلام. أيها المؤمنون عودوا إلى الله، استمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدوا الشهادة لله، أدوا شهادة الحق حسبة لدين الله، تطبيقا لمنهج الله، رفعا لراية الإسلام وراية القرآن. كونوا مع الصادقين، كونوا مع من يدعو إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول في حديثه الشريف: عليكم بالصدق. يا سبحان الله، لماذا؟ انظروا إلى ما ترتب عليه. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. من من الناس يريد أن يحرم نفسه من هذا الخير؟ عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يكتب عند من؟ عند من؟ عند أحكم الحاكمين؟ عند القادر؟ عند القهار؟ عند العزيز؟ نعم نعم. ثم بعد ذلك يحذر: وإياكم والكذب. الصفحة الثانية السوداء، وإياكم والكذب. لماذا يحذر؟ يبقى هنا ترغيب وهنا ترهيب. وإياكم والكذب لماذا؟ والكذب طبعا كما قلنا يكون كذب أيضا في الأقوال، في الأفعال، في النيات، في العذائب. الكذب يكون أن يكذب المرء على الله وعلى رسوله، أن يقول إن شريعة الله ليست وافية، شريعة الله تحتاج إلى تكميل قوانين من هنا قوانين من هناك. ما هذا الذي يحدث؟ عندكم القرآن والسنة، خذوا منهم ما يصلح الدنيا كلها، وقد صلحت الأمة من قبل. ونحن نوجز ولا نطنب في هذا المجال، فالمجال واسع وكبير. إنما نحذر هنا، والذي يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب. لماذا؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور. سبحان الله، نعم، تدمر الأمة، ينتهي عزها ومجدها بعودة الفجار الكذابين، منافقين، المضللين، الخادعين للناس، الذين يميلون إلى الأهواء والشهوات. ياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ثم ماذا؟ وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. نعود ثانية في كلمات قليلة. أيها الإخوة المؤمنون، يا بني وطني، يا من تقيمون على كنانة الله في أرضه، تستظلون بخيرات الله فيها، ووعدكم الله خيرا، نجاكم الله ونقلكم من حال إلى حال، وبين لكم طريق النور والهدى فسيروا عليه، لا تتركوا منهج الله، لا تستمعوا إلى كل أفاك كذاب. كونوا مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفذوا قوله تعالى: كي تعيشوا آمنين. أنتم تريدون العيش الهنيء؟ نعم. تريدون الأمن والأمان؟ نعم. تريدون رغد العيش؟ نعم. تريدون الاستقرار؟ نعم. تريدون أن تعز مصر كما كانت؟ نعم. هذا الهدي في الكتاب والإيه والسنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كل واحد يمسك لسان في هذه الفترة، إلا بكلمة الحق والصدق وشهادة العدل. نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.